إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في الكلام عن عقود البيوع، أو إن شئت قل فيما يتعلق بعقود البيوع من مسائل معاصرة. وقد سبق الحديث بفضل الله عز وجل عن تعريف عقد البيع وعن أركان عقد البيع وعن البيوع التي نهى الشرع الحنيف عنها، تحدثنا عن بعضها. ونحن في هذه الحلقة بفضل الله عز وجل نكمل الحديث عما يتعلق بأحكام عقود البيوع. ومعنا ومعكم شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى، أرحب به في بادئ هذا اللقاء. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب،
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. عنا وسمع.
انتهى بنا الحديث فضيلة الشيخ بارك الله فيكم في الحلقة الماضية عند الحديث عن البيوع التي نهى الشرع عنها، فتحدثنا عن بعضها كالبيع والشراء في وقت الجمعة وعن بيع النجش، وهناك بعض البيوع التي نهى الشرع عنها تحدثنا عنها. وتوقفنا عند مسألة هامة قد يتعرض لها كثير من المسلمين ممن يتعاملون في كل يوم وفي كل ليلة، ألا وهي مسألة الإقالة في عقود البيع. وحتى لا يصعب الأمر على المشاهدين الكرام، الإقالة التي أعنيها هنا أن يبدو للمرء بعد إتمام عقد البيع أن يرجع في هذا البيع. يعني رجل اشترى من إنسان آخر سيارة أو دار أو أرض أو أي متاع من الأمتعة، ثم بدا له بعد وقت يسير أنه يحتاج إلى هذه السلعة، أو ظهر للمشتري أنه لا يريد هذه السلعة أو أنه في استغناء عنها، أو ظهر للمشتري أنه لا يستطيع أن يجمع المال من أجل أن يدفع هذا الثمن كاملا، فيعود إلى المشتري ويقول له رد علي سلعتي وأرد عليك مالك. هذه الإقالة التي أعنيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها. فأود أولا أن أفهم، هل الإقالة معنى آخر، وهذا هو المعنى المقصود في الإقالة في عقود البيع؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني طبعا كما تفضلت بارك الله فيك أن الأصل في الإقالة هو ندم أحد المتعاقدين على إجراء عقد البيع ويرغب في العودة مرة أخرى إلى ما كان عليه قبل العقد. فهذا الأصل في مسألة الإقالة.
ندم بمعنى وظهر له عدم الإقدام في هذه المعاملة.
أي نعم. فيريد أن يرفع العقد الذي جرى بينهما.
نعم.
في هذا المقام. وهنا يجدر الإشارة إلى شيء كنا قد أشرنا إليه، أن العقد البيع بأساس هو عقد لازم. فمعنى أنه عقد لازم يعني أن الأصل في عقود البيع إذا تفرق البيعان فالأصل بعد ذلك أن البيع لازم لكل منهما، ولا يحق لأحد أن يرجع في البيع إلا بإذن الطرف الإيه؟ بإذن الطرف الآخر. البيع انتهى ولزم بهذا المقام طالما أنه ما تفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق.
إذن شيخ أفهم أن الإقالة خارجة عن الخيار في الذي تحدثنا عنه قبل ذلك. يعني احنا قلنا قبل ذلك ونحن نتحدث عن أنواع الخيار في عقود البيع، أن عندنا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. وقلنا في خيار الشرط أنه يجوز للمسلم أن يشترط لنفسه الخيار 3 أيام، يقول أنا سأجعل لنفسي الخيار في الإمضاء أو عدمه أياما معدودة. فهل الإقالة تخرج عن هذه الأيام ولا متعلقة بهذه الأيام 3؟
نعم بارك الله فيك. لا، الإقالة أمر خارج عن مسألة الخيار بالكلية، لأن الخيار الإقالة معناها أن بعد لزوم العقد وأن العقد تم بصورة صحيحة تماما والسلعة لزمت المشتري والمال لزم البائع، امتلك المال والمشتري امتلك السلعة، فأصبح البيع لازم خلاص تم في هذا المقام. فما يقدرش أحد المشتري أنه يلزم مثلا البائع أنه يرجع، ما يقدرش يلزمه لأنه تفرق شرعا. فهذا فلذلك بعد وجود هذا أحيانا كما تفضلت في بداية اللقاء يحدث ندم من مثلا المشتري وأنه يريد أن يرجع ويعود في ذلك لعلة أو ما شابه، فعندئذ جاء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب،
على سبيل الاستحباب من الشرع.
الاستحباب من الشرع أنه هو الإنسان البائع يقبل الضيق اللي وقع فيه هذا الشخص الذي اشترى منه ويراعي هذه المسألة، وإذا به من باب احتساب الأجر على الله سبحانه وتعالى يقبل إقالته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة.
الله أكبر.
فهذا من عطاء الله سبحانه وتعالى في مسألة جبر الخواطر. هذا نوع من جبر الخاطر. لو جينا زي ما تحدثنا ان في حاجة اسمها حق وحقك، وفي حاجة مقام تاني اللي هو مقام الإحسان. فهنا مقام الحقوق انت عرفت انت حقك كبائع الان ان البيع لازم، وان ان طالما ان البيع تم بصورة صحيحة ما انتش مجبر انك ترجع السلعة مرة اخرى. لكن اذا استشعرت من اخيك انه يريد ان يرجع فيها انه ندم على الشراء لعلة ما، ففي هذه الحالة يستحب مسألة الايه؟ مسألة الإقالة. لأن يبقى هنا الصورة دي البيع تم، مفيش حاجة تجبره، لأن لو في شيء يجبره سواء كان عيب أو ما شابه هو شرعا يلزم بأن يرد، لكن لا يوجد شيء يجبره، لكن رأى أنه هو يريد أن يرجع، فهنا طمعا في الأجر من الله سبحانه وتعالى إذا به يقيل عثرته، يقيل يعني ندمه ويستقيل من هذه البيعة، يعني رجع له البيعة بمعنى أصح. فلما يرجع له البيع يحتسب الأجر.
قال الله عثرته.
بارك الله فيك.
صلى أن يقيل عثرات المؤمن.
آمين يا رب العالمين.
طيب شيخنا، إذا نظرنا في الواقع العملي نجد أن القوانين قد تدخلت في هذه الجزئية.
نعم.
قوانين حماية المستهلك، قوانين التجارة العالمية، قوانين التجارة في القوانين الأحوال الشخصية أو قوانين المعاملات تدخلت في هذه الجزئية. فجعلت هناك فترة ملزمة بين البائع والمشتري، يجوز للمشتري أن يعيد السلعة إلى البائع خلال مدة معينة يحددها القانون، بشرط أن تعود السلعة على ذات الصفة وأن يكون معه الفاتورة، تكون هذه الفاتورة مسجلة ضريبيا ونحو ذلك من الشروط التي وضعها ولاة الأمور للحفاظ على حقوق المستهلك.
تمام.
حينما نقول أن هذا الشرط أن هذا البند القانوني يتدخل لإضافة شرط في العقد اللي هو خيار 3 أيام أو أكثر، نجد أن القانون قد مد هذه الفترة إلى 10 أيام. هنا يأتي السؤال: هل إلزام القانون للبائع والمشتري بمثل هذا القانون، هل هذا من الشرط الجائز إدخاله على العقد، فيكون أنا من حقي كمستهلك أن أعيد السلعة إلى البائع إجبارا ليس استحبابا هنا؟
نعم.
ليس استحبابا بل إجبارا، من باب أنني أمتلك الحجة القانونية في أنني أرد السلعة خلال 10 أيام مثلا في بعض الدول،
نعم.
ما دمت أنني أمتلك فاتورة أو نحو ذلك، هل هذا من حقي شرعا؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هذا داخل في باب الخيار، طالما أنه قانون والقانون أعلن والقوانين التنظيمية ما في حرج أبدا في أنه ينبغي أن توضع في الحسبان، وأن الإنسان ينبغي أن يلزم بها طالما أنها معلومة وطالما مسنة بطريقة ليس فيها نوع من
ظلم لأحد
أو الظلم أو ما شابه. فإذا كان الأمر كذلك فعند إذن الأصل هو العمل بهذا، وعند إذن دخل في كأنه وقت الشراء، أنت عارفين القاعدة بتقول المعروف عرفا كالمشروط شرط، فما بالنا هو في أثناء، فما بالنا بالشيء ده أثناء الشراء هو يعلم أن في شيء منظم أو قانون منظم بيقول أنه من حقه رجع أثناء 10 أيام، فأصبح الآن في هنا اسمه إيه، اشترى السلع وعنده خيار بالرجوع 10 أيام، وإحنا تكلمنا في الخيار أنه يصح أنه يكون الخيار للمشتري فقط دون البائع، لو جعل المشتري دون البائع وهذا جاء الشرع، فطالما أن القانون هنا لا يعني يعارض الشرع وعند إذن الأمر فيه ليس فيه ضرر، فعند إذن العمل به على سبيل الإلزام أمر ملزم والإنسان عليه أنه يلتزم به ويكون هذا معروف، لكن ده داخل في باب الإيه الخيار، فعند إذن يفعل به. لكن إذا عدت 10 أيام اللي احنا بنتكلم فيه بقى وانتهت المسألة في الصورة اللي حضرتك ذكرتها، أو ما فيش أو في سلع ما فيش فيها قانون منظم لوجود هذه الفطرة، والبيع تم من كل وجه، ويجي البائع يرجع المشتري يقول له أنا أريد أن أنا أرجع في السلعة دي في هذا المقام، فعند إذن الأصل أنه هو يجبر عثرته طالما أن ما فيش تلاعب من المشتري أو من البائع إذا حب يرجع برضه، لأن أحيانا بيكون الرجوع بسبب نوع من التلاعب في هذا المقام. كأنه
هل له أن يطلب عوضا عن خسارة فاتته أو ربح فاته؟ يعني حينما يقول الله أنت أضعت علي فرصة البيع في اليوم الفلاني أو البيع في اليوم الفلاني، أو فوتت علي منفعة هذه السيارة خلال هذه المدة التي استخدمتها، أو أنقصت من قيمتها أو نحو ذلك، فهل له أن يأخذ عوض عن المدة التي استهلكها أو يأخذ مقابل مادي مقابل قبوله برد هذه السلعة؟
طيب.
رغم أن هذا ليس من باب شرط الجزاء يعني، ولم يشترطوا قبل العقد،
نعم،
ولكن هذا طرأ وذهب ليقول رد سلعتك وأعطيني مالي، فقال أنا من الممكن أن أقبل مدام الأمر من حقي،
نعم،
ولكن على عوض، هل له أن يطلب هذا العوض؟
نعم بارك الله فيك. هو طبعا في أشياء الشرع حس عليها كأصل، أن الأصل أنه يستحب له أنه هو يعني يقبل بدون عوض، لأن لا يبتغي الأجر الكامل من الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا النفوس لا تقبل هذا، يعني بتختلف، في نفس ما تقبلش، لذلك احنا قلنا مش ملزم له هذا المقام، وفي نفس بتقبل في حدود، في حدود ان انا ايه طب ما اخسرش خسارة كاملة، طب يديني نوع من التعويض، فعند اذن اذا كان اذا تم هذا النوع من التعويض بالتراضي بين الطرفين كنوع من الاصلاح العرفي بينهما جاز، ولا حرج فيه البتة، لكن الافضل ان هو عشان ياخذ الاجر الوارد في الحديث ان هو يقيله اقاله كامله، اللي هو من اقال مسلما
في بيعته
أقال الله يوم القيامه.
بارك الله فيكم. اذا انتقلنا الى نقطه اخرى تتعلق بعقد البيع، نقطه هامه جدا يا شيخ،
نعم،
الا وهي مساله التصرف في المبيع قبل القبض.
نعم،
كثيرا ما يتعجل المشتري الربح،
نعم،
فيذهب إلى أحد التجار يشتري منه سلعة معينة، وقبل أن يستلم هذه السلعة يقوم بعرضها في الأسواق، سواء عن طريق الصفحات المتعلقة بالبيع والشراء أو حتى عن طريق عرضها في بين الناس عن طريق الإشهار أنه عنده سلعة كذا كذا ويبيع هذه السلعة.
نعم،
عندنا صورتين شيخ،
نعم،
أنه يبيع موصوفا في الذمة وأنه يبيع عينا لم يمتلكها،
نعم،
نحن نتحدث في الصورة الثانية،
نعم،
التي هي المقصود منها أن يعرض الرجل سلعة لم يمتلكها بعد أو ما زالت في ملك الرجل الأول،
نعم،
يعرضها للبيع فيتصرف في سلعة لم يحملها في رحله ولم يقبضها،
نعم،
ما حكم التصرف في هذه السلعة بهذه الصورة؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هذا لا يجوز حرام شرعا، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى الإنسان أن يبيع الأشياء حتى يحوذها إلى رحله. كنهانا رسول الله في الحديث أن نبيع الأشياء حتى نحوذها إلى رحالنا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الخراج بالضمان.
هذه قاعدة شيخ من القواعد الكلية.
نعم.
الضمان بالخراج من القواعد الفقهية المشهورة. الخراج بالضمان.
بالضمان. يعني كأن المضمون عشان الأسئلة سهلة شوية إن الأصل عشان أربح في سلعة السلعة دي تكون داخلة في ضماني. يعني إيه داخلة في ضماني؟ يعني لا قدر الله لو السلعة دي لو هذه مثلا امتلكت هذا الكوب لو أنه دي الآن جرى له شيء عرفة من اللي هيتحمل خسارة الشيء اللي باص ده؟ لو أنا اللي هيتحمله يبقى من حق أبيعه. لو فرض يبقى هفرض جدلا لو السلعة دي دخلت في ضماني ازاي؟ في ضماني يعني أخذتها في مخزني أو استلمتها من البائع. بحيث ان لو جرى لها حاجة الآن جرى لها شيء الآن أنا اللي أتحمل خسارتها. لكن لو هي لسه في مخازن البائع وأنا لسه ما أخذتهاش منه وجرى لها شيء في هذا الوضع ففي الحالة البائع هو اللي هيتحملها. إذا ما ينفعش إن أنا إيه أبيعها. نهى عن ربح ما لم يضمن. يبقى عشان أربح في شيء لازم ودي التجارة في الشرع إن أساس التجارة فيها عنصر من عناصر المخاطرة إن أنا بشتري الشيء وباخده من البائع وبتحمل بقى ان هو ممكن في اثناء الطريق يحصل له حاجه في المخازن يحصل له حاجه فانه عنصر من المخاطره وبعدين يبيعه ويكسب فيه هكذا. ودي من ضمن الفروق الجوهريه بين البيع وبين الربا. لان المرابي لا يريد ان يعرض نفسه لاي عنصر مخاطره مطلقا عايز يربح وبس ما فيش عنصر مخاطره. الالف بالف وعشرين بالف ومتين الف كذا وهكذا. لكن هنا الربا هنا في هذا المقام الشيء ده دخل ضماني السلعة دخلت في ضماني بحيث ان انا لو افترضت جدلا لا قدر الله ان جرى لها شيء وهلكت ففي حاجة حد انا اللي اخسرها. يبقى لو هي دخل في ضماني ينفع بح. يعني يدخل مثلا صورة زي ما تفضلت واحد مثلا راح دفع عربون سيارة في هذا المقام السيارة اوصافها ايه السيارة دي اما صور السيارة وام مثلا رفعها على مواقع بيع الاشياء وابتدى يقول أنا ببيع هذه السيارة وهي الآن السيارة الآن لو هلكت هيقول أنا استلمتها أبدا لأن هو على لأن لسه في عند البائع في ضمان البائع ما هو ما يضمنهاش إلا لما يقبضها من الإيه من البائع. يبقى الشيء المعين المحدد اللي أنا اشتريته ما ينفعش إن أنا أبيعه حتى أقبضه أو أحوزه إلى رحلي ويدخل في ضماني فعندئذ يجوز أنا أبيعه. قبل ذلك ما ينفعش. هنا لان هنا في برضه يا شهد الله بارك الله فيك لطيفه ان هو الان لما باعه هو في مخازن البائع الاول المشتري لما يبيع السلعه المشتري غير قادر على تسليمها.
نعم.
فدخل في مساله ايضا انه باع شيء غير مقدور على تسليم فلذلك لا يبيع الشيء حتى يحوزه الى رحله.
بعض المتكلمين في ابواب الفقه الشيخ عادل يخص هذه المساله ببيع الاطعمه يقول إن الحديث الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما خاصة بالأطعمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه.
نعم.
مع أن ابن عباس نفسه زاد في الخبر وما أحسب كل شيء إلا مثله. يعني إلا مثل ذلك. لماذا يفرقون بين الأطعمة وغيرها في هذه الأنواع من المعاملات؟ هل أنه يعني يسهل فساد هذه الأنواع فيخرجون غيرها من الممتلكات؟
هو طبعا من ارتأى هذا قال أنه في البيع الجزاف. والبيع الجزاف اللي هو البيع اللي هو زي اللي احنا بنستنف السوق المصرية شروة. فالشيء أنا اشتريت دي شروة كده فالأصل أنها أخذت مجموعة مثلا أشياء معروضة أخذها على بعضها بالسعر الفلان بالطرد هكذا بتحديد النظر في هذا المقام. زادت خوية قالت خوية يعني
السعر غضن اليسير
إشكالية. فقال لك مثل هذا يحدث لو باعه هو لسه في مكانه قد يحدث النزاع بينهم فعند إذن الأصل أنه يأخذها أولا. تعافي الأخذ في الطعام بيكون بأنه بس ينقلها من عنده يتناوله ويتناول إلا بجواره أو ما شابه من أجل دفع النزاع الوارد في هذا المقام. وإلا فالأصل أن القاعدة عمل أن عندنا نصوص أخرى غير هذا النصوص وكان هذا من أحرى المواضع في استخدام القاعدة لكن عندنا قواعد عامة زي قول الرسول الخراج بالضمان ونهى عن ربح ما لم يضمن فهذا عام في كل بيع وفي كل شراء.
بارك الله فيكم. نستكمل الحديث إن شاء الله تعالى شيخنا بعد هذا الفاصل القصير فإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل الحديث عن أحكام البيع. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل نتحدث عن الإقالة في عقود البيع، وتحدثنا عن هذه المسائل، وبقي أن نتحدث عن قبض المبيع. ما الصورة التي يتم بها القبض؟ متى أقول أن المشتري قبض السلعة؟
نعم.
والسلع معروفة نوعان، يعني هناك نوع من السلع يستطيع المشتري أن يحوذها ويأخذها ينقلها، وهناك أنواع من السلع لا تنقل.
نعم.
يعني كالبيوت والأراضي والعقارات، هذه من الصعب جدا أن يحوزها المشتري.
نعم.
ما هي الصورة الشرعية التي أستطيع أنا كمتعامل أن أقول هذه السلعة انتقلت من البائع إلى المشتري وتم القبض؟
نعم.
ما هي صورة القبض الشرعية؟
نعم، بارك الله فيك. يعني طبعا فقه هذه المسألة مهم جدا، لأنه بيدفع نزاعات كثيرة، يعني لا يعلم مداها في الصور المعاصرة إلا الله سبحانه وتعالى. أمثلة نعم. كثيرة جدا في الواقع. لماذا؟ لأن احنا قلنا في الأصل إن الإنسان ما ينفعش يبيع الشيء إلا إذا دخل في ضمان. طب الشيء ده لو هلك هيبقى في ضمان من؟ ممكن نختلف بقى، أنا قبضت ولا ما قبضتش؟ لأن لو ما قبضتش، لو السلعة دي مثلا هلكت وهي، فممكن المشتري البائع يقول ده هو قبض، فعندئذ هو اللي يتحمل خسارتها المشتري. المشتري يقول لا، ده أنا ما قبضتش،
هي ما زالت في حيازته.
وهذه والصور الواقعية بتختلف من سلعة إلى أخرى.
نعم.
ومن مكان إلى آخر، ومن معاملة إلى أخرى، بل ومن زمان إلى زمان على حسب التجدد.
نعم.
لذلك الأصل فقه مسألة القبض مسألة مهمة جدا.
نعم.
الأصل في مسألة القبض باختصار، لأن به إن إذا ضبطنا من اللي قبض هو يقدر يبيع، وكذلك هيتحمل ضمان السلعة. الأصل في قبض السلعة أن تنتقل السلعة من حوزة البائع إلى حوزة المشتري، وهذه بتختلف باختلاف نوع السلعة. فإذا كانت السلعة مثلا دار أو عقار أو بيت أو ما شابه، بيبقى يسلم المفاتيح، يخليه يفضيه ويسلم المفاتيح ويكتب ويدي العقود، انتهت القصة أصبح هكذا. إذا كانت السلعة مثلا طعام وأشياء، مش بأن هو يحوزه يشيله من مكانه ويخصه في شيء
أو
بوزن
كيل
أو كيل للبائع، يحطه له مثلا في شكارة في شيء ويحطه له في جنب، أصبح الآن ملك مين؟ للمشتري. لأنه خصه له بمثل هذا. إنه ينتقل، إنه ينقله زي حيوان أو غيره، ياخده وينقله من عنده وياخده الطريق. عايزين نقول إن المشتري مجرد ما خد السلعة من عند البائع ولو في الطريق بقت في ضمان.
طب لماذا نقول يا شيخ أن القبض يعتبر مما يتعارف عليه الناس؟ يعني نعم. ما تعارف عليه الناس قبضا للسلعة فهو قبض.
نعم، كذلك في كل الصور المستحدثة القبض متعلق بماذا؟ بالمتعارف عليه. احنا قلنا في عندنا قاعدة معروف عرفا كان مشروط شرط، فأصبح في صور مستجدة كثيرة عرفا، أصبح ده اسمه إيه؟
قبض.
اسمه قبض. فكل ما دل عليه العرف ان هو ده يعد قبض في الصور المستجدة هكذا، فايضا يكون نوع من انواع القبض ويتعامل.
طب هل يا شيخ الاكتفاء بالقبض اللفظي يعني السلعة آتية في الطريق، عمال رجل استلموا السلعة، فعمال
نعم.
استلموها كأنه استلمها
نعم.
ثم باع لآخر فقال أسلمك بعد أن تصل، مثلا بضاعة أتت من العاصمة أو من القاهرة أو كذا، أسلمك بعد أن تصل، فقال أنا أشتري على حالها ومرهم أن يتحولوا بالسيارات إلى مخازن.
نعم.
فتتلف هذه البضاعة مثلا في الطريق.
نعم.
البضاعة إذن في ضمان من؟ باع من المشتري.
نعم. هنا الأصل هذه الصورة ما زالت في ضمان البائع الذي ذكرتها. لماذا؟ لأن الأصل المشتري يقبضها إما بنفسه أو بوكيله. الصورة الأولانية احنا الصورة اللي حضرتك ذكرتها فيها صورتين، بائع ومشتري أول، وثم هذا المشتري باع. المشتري لما راح بعت عماله اشتروا اخذوا السلعه من البائع الاول.
نعم.
اصبح العمال دول وكلاءه، فاصبحت السلعه فين؟
في ضمان
ملكه. نعم. من حقه يبيعها. لما هو تكفل باعها بصيغه اخرى وقال له انا اللي هوصلها، فاصبح مش هتدخل في ضمان المشتري الا لما تصل الى مخازنه. يبقى في لو هو كان باعت حد من العمال يستلمها ماشي، لكن هو باعها على شرط التسليم. ولذلك هنا بيدخل عرف برضو، ولذلك المعاملات من أجل أن تضبط والإنسان ما يقعش في الحرج، من المهم جدا الوضوح في التفاصيل. دائما في أشياء بتكمن في التفاصيل كده، فالوضوح في التفاصيل والوضوح في الاتفاقيات. الاستلام على من؟ طب لو ما حددوش يبقى نرجع في العرف، السلعة دي لما بتتباع مين اللي بيوصلها؟ التوصيل على مين؟ لأن هنا لو كان المشتري هو اللي هيروح يجيبها، ففي الطريق لو تلفت يبقى هي في ضمان المشتري. لو كان عرفا ان البائع هو اللي بيوصلها يبقى لو تلفت يبقى هي في ضمان البائع. الله تعالى.
طيب اذا انتقلنا شيخنا بارك الله فيكم للحديث عن الشروط التي تتعلق بعقد البيع.
نعم.
هناك اصل معروف شرعا الا هو انه يلزم. نعم. الوفاء بالشروط التي تتعلق بالعقود.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم.
نعم.
حينما أبيع لك أو تبيع مني، يعني بمعنى تشتري مني.
نعم.
ويشترط أحدنا على الآخر شرطا غير مناف لأصل من أصول هذا العقد.
نعم.
فالأصل أن المؤمنون عند شروطهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم.
فمعنى ذلك أن الشروط التي تطرأ على العقود ما دامت أنها شروط في أصلها شرعية مباحة.
نعم.
فيلزم الوفاء بهذه الشروط. نعم. المؤمنون عند شروطهم.
نعم.
إذا أردنا أن نصنف الشروط التي تتعلق بالعقود. نعم. عموما أو بعقد البيع باعتبار أن نتحدث عن عقد البيع.
نعم.
فهناك أولا شروط ينبغي أن يفي بها المسلم.
نعم.
وهذه الشروط هي كل شرط لم يخالف شرعا.
نعم.
أليس كذلك؟ هل نستطيع أن نضيف شيئا على هذا المعنى؟
أي بارك الله فيك. طبعا الأصل العقود والشروط بتنقسم في الجملة إلى شروط في العقود تنقسم إلى قسمين.
نعم.
شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشرط الصحيح الآن اللي هو الشرط الذي لا يتنافى مع مقصود العقد. مقصود العقد اللي هو إيه؟ أنا عامل مع حضرتك عقد بيع ولا عقد إيجارة مثلا، فما ينفعش أحط في عقد البيع شرط يحوله لإيجارة، أو أحط في عقد الإيجار شرط أحوله إلى بيع، بحيث أن المؤجر ما يقدرش يستلم السلعة بيته أو مكانه بعد ذلك. فده بيبقى دخلنا في شرط فاسد. لكن الشرط الصحيح هو الشرط الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ويكون من مقتضى العقد. يعني هذا الشرط يكون من مقتضى العقد، يقتضيه العقد. زي مثلا يقول له انا اشترط عليك ان انت تجيب لي ثمن البضاعه كاش حال، يبقى ده شرط من مقتضى العقد، من مقتضى عقد البيع او من اثاره ان انا استلم الفلوس وانت تستلم السلعه. طيب من المقتضى من الشروط ان انت تسلمني انت السلعه تجيبها لي لغايه المكان الفلان. فده شرط صحيح لانه لا يتنافى مع مقصود العقد.
طيب وهناك شروط تكون قد تكون شيخنا في مصلحه العقد ايضا.
نعم.
كان يشترط ان يشتري مثلا بالثمن مؤجل او مقسط.
نعم.
او نحو ذلك.
نعم.
مما سيأتي الحديث عنه. فهذا الشرط يعتبر أيضا من الشروط الجائزة.
نعم شرط جائز.
يعني كل شرط صب في مصلحة العقد ولم يخالف أصل شرعي.
نعم.
هذا يعتبر في مصلحة العقد.
يعتبر في مصلحة العقد، وهو من أيضا من الشروط الصحيحة التي يصح للإنسان اللي هو يتعامل بها وليس عليه أي حرج.
طب لو اشترط شرطا يا شيخنا قد يخالف ظاهر العقد. يعني باعه دارا واشترط أن يسكن فيها عاما.
نعم.
هل هذا يعتبر من الشروط الصحيحة؟
أيوة. هذا
في من فعل أحد المتعاقدين.
نعم. هذا أيضا يعد شرطا صحيحا، شريطة ألا تطول المدة بطريقة تتنافى مع مقصود العقد.
تفوت عليه النفع المقصود.
تفوت عليه النفع المقصود. ولذلك يعني الشافعية اشترطوا أنها تكون ثلاثة أيام مثلا. بعضهم كالحنابلة أجاز شهر. لكن الفترات الطويلة، وإن كان الراجع في هذه المسألة أنها تختلف باختلاف السلعة من سلعة إلى إيه إلى أخرى، فيصح أنه يشترط الانتفاع بالسلعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من جابر في الغزو اشترى منه جمله فبعيره، فاشترط ظهره إلى المدينة. فاشترط انه يفضل ركبه لغايه مع انه باعه خلاص مفروض يسلمه للنبي
صلى الله عليه وسلم.
وهو استلم قال له خلاص اشترط ظهره الى المدينه، فالنبي قال لك ولك ظهره الى المدينه، لكن انت ايه تركبه لغايه المدينه. مع ولما وصل المدينه راح يسلمه للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم وهبه اياه
صلى
الله عليه وسلم. الشاهد من هنا ان هذه الصوره افادت ان يجوز ان انا اشترط نفع معلوم في العقد. انا ببيع السلعه وبس سيبنا انتفع بها شهر، بس ما اجيش اقول له انا ببيعها لك وانت اشتريها وانا اشتفع بها 10 سنين. اصبح المده الطويله تتنافى مع مقصود العقد.
طب يعني شيخنا هناك عقود حاليا تحدث كثير جدا، مثلا رجل باع شيئا لابنه او لقريب له او كذا، ولكنه يشترط عليه ان ينتفع به ما دام حيا مده غير معلومه. يعني مثلا أنا عندي ولدين أو ثلاثة أولاد، أردت أن أبيع الدار محتاج لمال، فقلت أبيع هذه الدار، فقال أحد أولادي أنا أشتريها، فقلت له على أن أسكن فيها حتى أموت.
نعم.
يعني واشترط أن يمكث في هذه الدار.
نعم.
وتكون له سكنا حتى يكتب الله عز وجل له الوفاء.
نعم.
فهذا شرط مدته غير معلومة، واشترط في العقد الانتفاع بالعين التي باعها أو بجزء منها.
تمام.
مدة غير معلومة.
نعم.
فهذا يعتبر من الشروط الفاسدة ولا من الشروط الصحيحة؟
نعم، هذا شرط فاسد لأنه يتنافى مع مقصود العقد. ومعنى لما يقول شرط فاسد يعني إيه؟ يعني طبعا الشروط الفاسدة أقسام، لكن ده شرط فاسد غير مبطل للعقد. يعني هو في شرط يبطل العقد غير جائز وشرط
تحدث عنه.
فهذا لا يبطل العقد من أساسه، يعني يقول ان العقد البيع صحيح، لكن ما يصحش ان انا اشترط شرط ان المشتري ما يصحش له انه ينتفع لفترة طويلة او من اجل غير محدد غير مسمى بسلعته. فهذا المقام فاصبح البيع صحيح. وهذه الصورة بقى كالمسألة اللي ذكرته انه داخل في مسألة والد وبر وكده، فأصبح مرهونة بإجازة المشتري للبائع بأن يستمر فيه. يعني طول ما هو
آذن
متمنن وآذن جائز، بس السلعة من حق أن يستلمها في أي وقت.
طب هل هذا شك من إدخال عقدين في عقد أصلا؟
نعم.
يعني أنت أتيت تشتري مني مثلا منزل.
نعم.
فقلت الله أنا لا أمتلك غير هذا المنزل. لو بعتك هذا المنزل أين سأسكن؟ فتقول لي والله سأجعل لك عقد إيجار بشقة من هذا المنزل لمدة 50 سنة.
نعم.
أو 30 سنة.
نعم.
فأبيعك المنزل وتكتب لي عقد إيجار لمدة 30 سنة أو 40 سنة.
نعم.
ولكن لو رفضت عقد الإيجار لن أبيع لك.
نعم.
هل هذه من العقدين في عقد؟
نعم، هذا منهي عنه، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطان في بيع، أو عن شرط وبيع، وعن بيعتين في بيع. فهذا كأنه نوع من عقدين أو ربط عقد بعقد آخر. الأصل في العقود، شوف لأن الإسلام حرص حرصا شديدا أن ما يحصلش نوع من النزاع بين البائع والمشتري، أو نوع من التداخل الذي يفضي إلى الغبن والخسارة والغش والخداع إلى غير ذلك. فالأصل أن كل عقد يكون مستقل بذاته، مرهنش بسلع بعقد بعقد آخر. أن هبيعك بشرط أنك تبيعني، هبيع لك بشرط أنك تأجر لي، أو أجر لك بشرط أنك تبيع لي، هذا لا يجوز.
أو أقرضك قرضا بشرط أن تبيع لي،
أن تبيع لي.
أو أؤجلك بشرط أن تكون كذا.
نعم.
يعني هذا كله من الشرط الذي إذا دخل كان شرطا فاسدا.
نعم.
طب يعني لو سألت سؤالا أوضح من ذلك.
نعم.
متى يصح العقد ويبطل الشرط؟
نعم.
يعني متى يكون هناك شرط في عقد فقل نعم. هذا العقد صحيح ولكن الشرط الذي سقته أو الذي اشترطته أصبح شرطا فاسدا.
نعم، بارك الله.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة المشهور، حديث
نعم.
أم المؤمنين عائشة.
نعم.
لما اشترطوا الولاء لهم.
نعم.
واشترط عائشة رضي الله عنها بريرة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال ما لي أرى أقواما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله.
نعم.
كل شرط ليس في كتاب الله فباطل. لم
نعم.
هنا أقر عقد البيع ولكنه أبطل الشرط الذي اشترطوا أن يكون الولاء لهم.
نعم صحيح.
وإنما الولاء للمعتق، هذا الأصل.
نعم.
فإذا أردنا أن ننظر في العقود يا شيخ المطروح، العقود المعاصرة.
نعم.
متى أستطيع أن أقول أن هذا الشرط أو هذا النوع من أنواع الشروط باطل فاسد ولكن العقد صحيح؟
بارك الله فيك. باختصار نستطيع أن نقول أن العقد صحيح والشرط فاسد إذا كان الشرط يتنافى مع مقصود العقد، ما بيبطلش العقد من أساسه لكن متنافي مع قصد. إحنا قلنا قصد البيع مثلا أن المشتري يستلم البلع البائع السلعة، حط له شرط أنه ما يستلمش يفضل مأجرها زي ما تفضلت. يبقى هنا شرط يتنافى مع
مقصود.
طيب هل العقد بشروطه الأساسية هنا في إشكالية؟ لا، العقد صحيح والعقد سليم وفي رضا في البيع والشراء وأداله الثمن ومكنه من السلعة، فأصبح العقد سليم، لكن الشرط هو اللي فيه إشكالية لأنه متنافي مع أصول العقد. فاستنادا لحديث برير الذي تفضلت الإشارة إليه، فأجاز العلماء في مثل هذه الصورة إن أو قالوا أن العقد بيصح والباطل بس اللي يلغى، فهنلغي الشرط الفاسد. مثاله مثلا أحول عقد إيجار إلى عقد بيع، كان مثلا إيجار مشاهرة أعمله دائم مدى الحياة ويستلموا الأحفاد والأبناء وأبناء الأبناء، واللي أجر اللي هو صاحب السلعة ممكن مش عارف يأخذ سلعته مرة أخرى،
فأشبه بعقود الإيجار القديم،
فأشبه بعقود الإيجار القديم أو هو عينه. فعندئذ هذا شرط يتنافى مع مقصود العقد، لأن من مقصود العقد إن هنا إن أنا أحدد المدة، أنا أعرف هستريد هفضل مؤجر لفي مدة قد إيه، والملك يعرف يقبض ملكه بعد كده قد إيه. في إشكالية ترد على بعض الأفاضل يقول لك طب إيه المشكلة ما أنا راضي وهو راضي؟ يعني فإيه المشكلة؟ المشكلة إنه لا يصح التراضي على شيء يخالف الشريعة. ما يصحش إن أنا وأنت نعمل في العقد شروط تتنافى مع مقصود الشريعة. هو اللي راح يشتري مثلا مخدرات أو كذا، مش ده راضي وده راضي، البائع راضي والشاري راضي، بس العقد باطل من أساس. لماذا؟ لأنه وقع على شيء محرم. فكذلك هنا إذا كان الصورة اللي موضوعة، ودي طبعا لها أمثلة كثيرة لعلنا سنتحدث عنها بعدما نؤصل للأصل في مسائل العقود في الصور المعاصرة، إن الإنسان ما يصحش نحط شرط في العقد يتنافى مع مقصد العقد، ما نتحيلش عشان نخلي مقصد العقد ما يتمش. المفروض العقد ده الغرض منه ايه باختصار؟
انتقال المبيع الى المشتري،
اذا كان
يصبح مالك،
واذا كان ايجار،
نعم، واذا كان ايجار انتفاعه بالعين وعودة العين الى المالك مرة اخرى. فكل شرط حام حول هذا الوضع بحيث انه يرفع هذه الصفة، صفة ملكية البائع، يعتبر من الشروط الفاسدة.
نعم.
من اشهر الصور المنتشرة شيخ عادل على هذه الجزئية ان يبيع الرجل لاخر سلعة على الا يبيعها لغيره ان اراد بيعها، واجعل هذا الشرط في العقد.
نعم.
بعض الناس شيخ اذا اراد ان يكتب عقود بيع،
نعم،
مثلا يقول والله انا ابيع هذه الارض لفلان،
نعم،
او هذه القطعة بجواري لفلان، ولكن نعم، يشترط عليه انه اذا اراد ان يبيعها لا يبيعها الا لفلان،
نعم،
او لا يبيعها الا له،
نعم،
او لا يبيعها الا باذنه. كل هذه الشروط حتى وان كتبت في العقد فهي غير لازمة شرعا.
صحيح، بارك الله فيك. الشروط
اللهم إلا أن يكون المعقود عليه من الأشياء المشاعة بين البائع والمشتري فله فيها حق الشفعة،
نعم،
في هذه الحالة فقط،
نعم،
إنما غير هذا
الأصل إنه شرط فاسد ويلغى. وده برضو بيدينا معنى برضو دعوي مهم جدا، إن الأصل الشيء الفعل المخالف للشريعة الأصل إحنا لا نمضي أثره، لأنه فعل يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، يخالف كتاب الله، يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش إن شيء يبقى مخالف وأمضي أثره، لأن إمضاء أثره يبقى هنا كأن جعلت الحكم الشرعي ليس له معنى.
نعم.
فهنا إثم وكذلك أثر، الأصل هو يبطل. العقد صحيح لكن الشرط فاسد، نلغيه ونمضي العقد على أساس الصحة.
طيب بقي يا شيخ تعليق إمضاء العقد.
نعم.
وهذه أيضا من الصور الآن أصبحت مشهورة جدا.
نعم.
إن حدث كذا،
نعم،
فقد بعتك كذا.
نعم.
إن أتى فلان فقد سلمتك كذا.
نعم.
التعليق على موعد أو على وقت أو على فعل محدد أو على زمن مؤجل أو على شرط معين، هذا تأجيل في عقود البيع نظر فيه إليه بعض الفقهاء،
نعم،
على أنه خلاف لمقتضى عقد البيع الذي هو فيه معنى الإنجاز في العقود.
نعم.
فهل ترون أن تعليق عقود البيع جائزة أم أنها مفسدة للعقد؟
الله يبارك الله فيك. يعني تعليق بعتك إن رضي فلان، بعتك إن حدث كذا، إذا استثنينا من هذا عقد الزواج فمع بقية العقود فنقول الأولى عدم فعله، لكن إن حدث فالبيع صحيح. وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأن المقصود منه جائز، لكن بيستثنى عقد الزواج من هذا، إن عقد الزواج شكلي أكثر منه مقصدي، فبتراعى فيه حفاظا على الفروج يعني، وإحنا كنا تكلمنا في هذا بشيء من التفصيل قبل ذلك، لكن الأصل في هذا المقام أنه يراعي مسألة عدم فعل هذا، لكن إن فعله فالبيع صحيح.
بارك الله فيكم. إذن بذلك شيخ عادل نكون قد تحدثنا عن ما يتعلق بالقبض، تحدثنا عن بعض الشروط التي تتعلق بعقود البيع، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لنواصل الحديث عن مفهوم عقود البيع في الفقه الإسلامي، لننتقل بعد ذلك إلى العقود المعاصرة يعني، وهي موضوع هذا البرنامج. نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وإياكم بكل خير. فإلى أن نلتقي أحبة الكرام في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.